أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يطول أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 43. هل أن ذنوب بعض الأنبياء التي أشار إليها القرآن الكريم آثام ومعصية ومحرمات، أم أنها من باب ترك الأولى؟ الذنب، الإثم، العصيان، كلمات مختلفة لعلها تشير إلى معنى واحد، هو مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. الأمر والنهي ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول الأمر والنهي الإلزامي، الأمر والنهي الوجوبي، يعني الواجب والمحرم، وهو الأمر بشيء مع النهي عن مخالفته. أمر بشيء مع النهي عن مخالفته، أو النهي عن شيء مع النهي عن مخالفته. يعني بعبارة ثانية، مطلوبية فعل الشيء من قبل المولى مع حرمة تركه. مثلا الأمر بالصلاة، الأمر بالصوم، الأمر بالزكاة، فهذه أفعال محبوبة وموجبة لرضا المولى جل وعلا، بينما يعد تركها محرما وموجبا لسخطه تعالى. إذا أمر بشيء مع النهي عن مخالفته، عن تركه، أو مثلا النهي عن الزنا والعياذ بالله، وشرب الخمر والتجير بالله، يعد تركه محبوبا وفعله مبغوما. هذا القسم الأول من الأمر والنهي الإلزام. القسم الثاني الأمر بالشيء بدون النهي عما يخالفه، أمر بالشيء بدون النهي عما يخالفه، أو النهي عن شيء بدون النهي عما يخالفه، أمر بشيء بدون النهي عما يخالفه، أو نهي عن شيء بدون النهي عما يخالفه. يعني بعبارة ثانية، أن يكون الفعل مطلوب وموجب للثواب، مطلوبا وموجبا موجبا للثواب، دون أن يكون تركه مبغوما أو موجبا للعقاب. هذا القسم يشمل الأوامر والنواهي المستحبة والمكروهة، يشمل الأوامر والنواهي المستحبة والمكروهة. تعد مخالفة أمثال هذه الأوامر أو مخالفة أمثال هذه النواهي المستحبة والمكروهة، وليس الواجب والمحرم، تعد تركا للأولى، من باب ترك الأولى، بمعنى ترك ما كان من الأفضل أن يترك، مكروه، أو القيام بما كان الأفضل أن لا يقام به، القيام بما كان من الأفضل أن يترك أن لا يقام به. هذه أمور لا يترتب على تركها عقاب، مستحبة، هذه أمور لا يترتب على القيام بها
عقاب
مكروهات آثار وضعية غيرها. بعد هذه المقدمة نسأل هذا السؤال: القرآن الكريم تحدث صريحا عن ذنب الأنبياء، فهل هذا يناسب العقل؟ وعصى آدم ربه وغيره من الآيات الكريمة، هل أن هذا الأمر يناسب العصمة أم أنه من بعد ترك الأولى؟ الجواب: أولا ترك النبي من أوامر الإلزامية الواجبة أو قيامه بأعمال جاء النهي عليها تحريما يعني المحرمة، هذا أمر نحن لا نقول به لأنه مخالف للعصمة، يعني النبي لا يترك واجب ولا يفعل محرم، النبي لا يترك واجب ولا يفعل محرم لأنه مخالف للعصمة ولا يتسق مع القول بعقيدتنا وهي عصمة الأنبياء جميعا. الأمر الثاني أن يقوم النبي بترك أمر مستحب أو يقوم بمخالفة النهي التنزيهي، فهذا أمر لا يعد منافيا للعصمة. فإذا كانت البحوث العقائدية قد أثبتت بالأدلة العقلية القاطعة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من جميع أنواع الذنوب ما كان منها كبيرا أو صغيرا، فقد نقل العلامة الحلي قدس سره الشريف في كتاب شرح التجريد كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، نقل عن المحقق الطوسي عليه الرحمة أن العصمة أمر خفي، العصمة إن شاء الله يجب أن أمر خفي ولا يسع الإنسان الاطلاع عليها، لا يسع الإنسان استثناء جوهرها. إذن العصمة عبارة عن ملكة نفسانية وقوة قدسية ربانية يكون من المحال على صاحبها أن يرتكب المعصية أو يصدر منها الذنب، محال على صاحبها أن يرتكب المعصية أو يصدر منه أي ذنب. إذن العصمة لطف من الله، العصمة لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية، ولا يكون ذلك على وجه القهر والإجبار، يعني المعصوم ليس مبرمج أو آلة معينة تبرمجها وهي راح تشتغل بها، لا، وإلا لم استحق فاعل المدح، وإلا أهل البيت احنا نقول بعصمته ولذلك نمدحهم آلاء الليل وأطراف النهار، ولكن لو كانوا مبرمجين أو آلات معينة أو مجبرين أو مكرهين على أن يكونوا معصومين لما استحقوا المدح، ولا احنا ما جايين نمدح هذه مثلا المروحة اللي تعمل في الليل والنهار وتصرف كلنا بس تشتغل، يجيك واحد يقول لك خليها ترتاح شوي هي شغلتها تشتغل، هي صالحة حتى تشتغل، يجيك واحد يوقفها حتى ترتاح. فلو كانت آلات أو مثل كان على الروبوت هذا الرجل الآلي وكذا لما استحق أهل البيت أن ينجحوا، إذن المثل ليس تكرار وإنما درجة مرتبة كمالية ارتقى بها المعصوم وتحمل ما تحمل إلى أن وصل إليها. إذن ينبغي أن ننظر إلى ما ينسبه القرآن إلى الأنبياء من الذنوب في المجال الثاني، يعني ترك أمر مستحب أو يقوم بمخالفة النهي التنزيهي الذي لا تحرم معه عصمة النبي. البعض من بقية الفرق من المسلمين فهموا أن هذه الأمور قصفا في النبي وأنه ليس معصوم، وهذا غير صحيح، يعني بمعنى أن ما عبر عنه القرآن بالذنب هو يقينا في سياق ترك الأولى، في سياق ترك الأولى. لا زال الكلام في الفصل الثاني، وبينا أن الفصل الثاني معقود للتكلم في صفات الله الثبوتية، فبعد أن أثبت المصنف رحمه الله في الفصل الأول إثبات واجب الوجود لذاته شرع في بيان الصفات، قال الفصل الثاني في صفات الثبوتية وهي ثمانية: الأولى أنه تعالى قادر مختار لأن العالم محدث محدث هنا أشار إليها الشارع إلى هذه العبارة فيما تقدم. لا تذكرون فيما تقدم عندما قال سيأتي بيانه في الصفة الأولى طريق المتكلمين، وهذا يعتبر دليل من وجود، يعني دليل على وجود أسباب الصالة. الكلام في الفصل الثاني، الكلام في الصفة الأولى، الصفة الأولى أنه تعالى قادر للشر، أن الله تبارك وتعالى قادر وأنه مختار. شنو معنى قادر؟ شنو معنى مختار؟ هذه الصفة الأولى فيها مقصدان، يعني راح يدور كلامنا في أنه تعالى قادر مختار في مقصدين. المقصد الأول في بيان أنه تعالى قادر مختار، في بيان أنه تعالى قادر ومختار. المقصد الثاني في بيان أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات، عموم قدرته. هذا بحث آخر، يعني لو تصفحت الآن الكتاب لوجدت بعد ثلاث أوراق أو أربعة قال وقدرته، نص عبارة الماتي، قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. إذن هذا بحث، لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان ونسبة ذاته إلى الجميع بالسويات، فتكون قدرته عامة. إذا عندنا بحثين، إذا في بيان الصفة الأولى من صفات الله تبارك وتعالى مقصدان. المقصد الأول نريد أن نثبت أنه تعالى قادر مختار، فإذا أثبتنا أنه قادر مختار تجي هنا، هل أن قدرته عامة أو خاصة؟ إذن يوجد عندنا مقصد ثاني يجب إثباته، وهو بيان أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات، تتعلق بجميع المقدورات. إذن الكلام الآن في المقصد الأول وليس المقصد الثاني. شنو المقصد الأول؟ نريد أن نثبت أن الله تبارك وتعالى قادر مختار، قادر مختار. بعدين نشوف القدرة مادة، قدرة عامة لو مخصصة، يعني هناك أشياء لا يقدر عليها الله، قادر لكن ليس قدرته عامة، لو لا أن قدرته عامة. إذا كلامنا الآن وين؟ في المقصد الأول. إذا كملنا المقصد الأول راح ننتقل إلى المقصد الثاني. المصنف ماذا قال؟ قال أنه تعالى قادر مختار لأن العالم محدث، لأن العالم محدث. هذا دليل الحدوث الذي أشار إليه المقداد السيوري. بس أرجع وياي، نعم، عندما قال أقول للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان، فلا ترجع وياي. وقلنا كافة يعني سواء كان حكماء أو متكلمين، الأول والثاني. بعد ماذا قال المقداد السيوري رحمه الله؟ والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين معا، يعني طريق المتكلمين وطريق الحكماء الإلهيين، فأشار إلى الأول. وجدت العبارة بعد الأصل الأول، بعد الأصل، بعد ولا شك في أن هنا موجود بالضرورة. أقول للعلماء كافة، أشير إلى الرأي الأول والثاني. بعد ماذا قال؟ والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين معا، طريق المتكلمين وطريق الحكماء الإلهيين، فأشار إلى الأول. من الأول؟ المتكلمين. فأشار إلى الأول عند إثبات كونه قادرا، وسيأتي بيانه، قلنا في وقته، قلنا سيأتي بيان في الصفات. هذا بيانه الآن. ماذا قال هنا؟ أنه تعالى قادر مختار أن العالم محدث. إذن هذا هو دليل الحدوث الذي أشار إليه المصنف والشارع فيما تقدم. نتيجة هذا الدليل هو إثبات كونه تعالى قادرا، نتيجته هو إثبات كونه تعالى قادرا مختارا، ولا ريب ولا شك أن كونه قادرا مختارا فرع وجوده. إذا أثبتنا أنه قادر ومختار، إذا هذا فرع وجوده، فثبت وجوده تعالى بالنتيجة بالإلزام بالدلالة الالتزامية. ولذلك حقق ما أشار إليه المصنف من أن هذا يعتبر دليلا على وجود الواجب الذاتي. ما أدري واضح المعنى؟ يعني بعبارة أخرى عندنا دلالة مطابقية وعندنا دلالة التزامية. بالدلالة المطابقية حتى الآن إحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن أنه تبارك وتعالى يتصل بكونه قادر مختار. إذن مطابقة بهذا الدليل اللي راح يجي بيانه إن شاء الله، سنثبت أنه تبارك وتعالى قادر مختار. لازمه، لازم هذا الاستدلال أننا نثبت أنه أن هذا الوجود موجود دلالة التزامية، ولا كيف استطعنا أن نثبت الصفة له وهو غير موجود؟ مو إثبات شيء لشيء فرع، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. إذن هذا يستطيع أن نستعين به كدليل على إثبات واجب الوجود الذاتي؟ نعم نستطيع أن نستعين به. ولذلك العلامة والشارع قد أشار إلى هذا المعنى فيما تقدم. الآن هذا الدليل الذي أشار إليه المصنف أنه تعالى قال ومختار لأن العالم محدث، لأنه جسم، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، يعني الحركة والسكون وهما من أمه. الحركة والسكون حادثان لاستدعاء من مسبوقية بالغير، وما لا ينفك عن الحوادث على كل دليل، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث للضرورة، فيكون المؤثر وهو الله تعالى قادر لأنه إلى آخره بعدها يصل إلى النبي. إذن هذا الكلام نستطيع أن نستخلص منه عدة أقيسة، يعني من أحشاء ما تقدم من كلام العلامة نستطيع أن نبين عدة أقيسة. إذن دليل الحدوث يترتب من عدة أقيسة سنستخرجها من نفس عبارة العلامة رحمه الله، وكل هذه الأقيسة من الشكل الأول البديهي اللي يكون به الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوع في الكبرى، يعني جاري على الجري الطبيعي، مو يعني على مقتضى الطبع، جاري على مقتضى الطبع. يعني في النتيجة لو تأملنا في النتيجة نجد أن الأصغر في النتيجة موضوع في الصغرى، والأكبر في النتيجة محمول في الكبرى. إذا نأتي نتأمل في هذه العبارة ونستخرج عدة أقيسة راح نوصل بها إلى النتيجة التي يريد أن يوصلنا إليها العلامة. القياس الأول، وبالتالي راح نلتزم بأن دليل الحدوث يثبت واجب الوجود لذاته. القياس الأول الصغرى، إذا تكتبها يعني أربع أقيسة عندنا، الصغرى الحركة والسكون مسبوقان بالغير. حتى بيان المصطلحات السيجين إن شاء الله بعد هذا المطلب راح نبين عنده بعض المصطلحات التي أشار إليها المصنف. الصغرى الحركة والسكون مسبوقان بالغير، الكبرى إذا أكو مقدمة ما مذكورة ما ذكرها الماء تنبهه، كل ما راح نذكره من عبارة الماء. الحركة والسكون مسبوقان بالغير، الكبرى وكل مسبوق بالغير حادث، وكل مسبوق بالغير حادث. هذا الغير قد يكون عدم وقد يكون علم. النتيجة ماذا ستكون؟ يلا احدث الحد الاوسط، الحركة والسكون حادثة، هذا النتيجة التي توصلنا اليها، الحركة والسكون حادثة. القياس الثاني، الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، هذا الصغر، الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون. الكبرى تجيب نتيجة القياس الأول، تسويها كبرى، شنو نتيجة القياس الأول؟ والحركة والسكون حادثان، هذا مو نتيجة القياس الأول. النتيجة ما هي؟ الجسم لا ينفك عن الحواس، توصلنا إلى هذه النتيجة، الجسم لا ينفك عن الحواس. الآن جيب هذه النتيجة، نتيجة القياس الثاني، اجعلها صغرى للقياس الثاني، راح يصير عندك القياس الثالث، الجسم لا ينفك عن الحوادث. وكل هاي الصغرى نتيجة القياس الثاني جعلناها صغرى في القياس الثالث، الجسم لا ينفك عن الحوادث. الكبرى وكل ما لا ينفك عن الحوادث محدث، وكل ما لا ينفك عن الحوادث محدث. الآن النتيجة ما هي؟ الجسم محدث، الجسم محدث، توصلنا إلى هذه النتيجة. بديهي كل ما لا ينفك عن الحوادث محدث، يعني كل متبدل ومتغير ومنتقل من حال إلى حال طبعا أنه حادث، أنه لا تمس أحدثه، يعني هذا التبدل والتغير والانتقال من حال إلى حال، انتقال إلى شيء كان يفقده، هذا شنو معنى؟ هذا دليل الإمكان، دليل الاستقرار، فبما أنه ممكن ومستقر، إذا لا يمكن أن ينبع وجوده من قانون ذاته، لابد أن يوجد وجود علة عليا هي التي أصابت عليه الوجود وبالتالي جعلتها تتكامل. الآن نأتي إلى القياس الرابع، العالم جسم. الكبرى تجيب نتيجة القياس الثالث. أي القياس العالم جسم، لا العالم جسم والجسم محدث، هاي الجسم محدث، الكبرى من جبناها؟ نتيجة القياس الثالث، نتيجة القياس الثالث راح يكون النتيجة العالم محدث، العالم محدث. الآن بالقياس الأخير جيب هذه النتيجة، نتيجة القياس الرابع وهي العالم محدث، سويها صغرى، العالم محدث والكبرى وكل محدث لا بد له من محدث، وكل محدث لا بد له من محدث، النتيجة ماذا ستكون؟ العالم لا بد له من محدث، توصلنا إلى هذه النتيجة، العالم لا بد له من محدث. يجي الآن الكلام، هذا المحدث للعالم، هذا المحدث للعالم الذي توصلنا إليه من خلال هذه الأقيسة واللي استخرجناها من نفس عبارة العلامة رحمه الله، إما أن يكون علة قادرة أو علة قادرة مختارة أو علة موجبة، هذا المحدث لهذا العالم، إما أن يكون علة أساس. قبل أن ندخل في هذا القضية الحقيقية، من قلنا العالم لا بد له من محدث، هذا مو دليل على وجود وإثبات الصانع الذي أشار إليه فيما تقدم العلامة والمقداد، ما هو طريق المتكلمين، طريق الحدود عبرنا عنه بالطريقة أو البرهان الإبراهيمي، فلما أفل قال هذا إلى آخره. الآن نأتي إلى هذه النتيجة، العالم لا بد له من محدث، هذا المحدث للعالم إما أن يكون علة قادرة مختارة أو يكون علة موجبة والتالي باطل، فيثبت المقدم وهو المطلوب. أعيد لك القضية، المحدث للعالم إما أن يكون علة قادرة مختارة أو علة موجبة، حتى أبين لك شنو معنى هذه المصطلح، والتالي باطل، فيثبت المقدم وهو المطلوب. هسه شنو الفرق بين القادر المختار والقادر الموجب؟ الان سياتي ان شاء الله. اذا هذه القضيه هسه اللي رتبناها، هذه القضيه على نحو القضيه الحقيقيه، يعني العله المحدثه للعالم، اما ان تكون عله قادره او عله موجبه. الموجبه شنو معناها؟ معناها غير المختار، يعني مختار غير مختار. اذا طرفين، اذا النقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذا هو مفاد القضيه الحقيقيه. الان حتى هذا ما استخلصنا من عباره العلامه، هناك كلام كثير فيها ان شاء الله، لكن قبل ان ندخل في هذه الامور، يعني لبيان صار وين انتقل وين كلامنا، نريد ان نبين ان العله المحدثه قادره مختاره، قادره مختاره وليس موجبه، وليس موجبه. هذا يستدعي ان نقدم عده مقدمات، يعني ان شاء الله راح يصير البيان في المطلب الثاني سؤال او مقدمه، بعد ان نستوضح هذا السؤال او المقدمه راح ننتقل الى نقطه اخرى وهي بيان المصطلحات والالفاظ التي وردت في المقام. المرحله الثالثه بيان الجهات الثلاثه في القدره، عندنا ثلاث جهات. احنا قلنا في بدايه الدرس قلنا ما نريد نقسم الكلام في الصفه الاولى الى مقصدين، والكلام في المقصد الاول او عدة ثلاث جهات. الجهه الاولى اولا اريد اعرف شنو معنى القدره، يعني يقول الله قادر، هو شنو معنى القدرة؟ هل يمكن أن نقيس قدرة الله تبارك وتعالى على الممكن؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو الدليل على القدرة؟ هذه الدعوة اللي ادعيناها، شنو الدليل عليها؟ يعني يقول الله قادر وانتهت المسألة، لو يوجد أدلة تدل على أن الباري قادر، هذا الجهة الثانية. الجهة الثالثة اللي راح نبحثها، هل أن قدرة الله تبارك وتعالى عامة أو لا؟ وإذا كانت عامة ما هي الأدلة عليها؟ ما أدري واضح المعنى إن شاء الله. الآن بعضهم مثل علامة الحلي رحمه الله أول ما شرع بالصفات الثبوتية شرع في بحث القدرة في الصفة الأولى الثبوتية الذاتية وهي القدرة، لكن لو تأملنا هسه بعض الكتب العقائدية تجد أنه قدم العلم على القدرة، نجد أنه قدم العلم على القدرة. طبعا لكل منهما مرجح، يعني الذي قدم العلم على القدرة قدم العلم باعتبار أنه معتبر في القدرة، عندما يكون الخالق أو الصانع قادر قطعا أنه عالم، لأنه يرى الإتقان في قدرته في خلقه في صنعه، فلذلك قدم العلم على القدرة. هذا الذي قدم العلم على القدرة، الذي قدم القدرة على العلم للعلامة رحمه الله قدمه لأمرين. الأمر الأول أنه الكلام في إثبات الصانع، لأن إحنا الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث في التوحيد، الكلام لا زال في إثبات الصانع والصنع يستلزم القدرة، لو لم يكن قادرا لما استطاع ان يصنع ان يكون ان ينظم هذا الكون، فقدم القدره بهذا الاعتبار. هناك اعتبار اخر، لان قدره الله تبارك وتعالى عامه، باعتبار عموم القدره تقدم القدره فنظر الى عموم القدره والاشاره اليها في هذا البحث، وان قدرته تتعلق بجميع الممكنات، لا يمكن ان نقول ان قدرته تتعلق او تخص قسم من الممكنات دون القسم الآخر. الآن بعد أن استوضحنا هذا الأمر ندخل في المحور الثاني وهو محور مهم، وهو بيان الألفاظ والمصطلحات الواردة في المقام، بيان الألفاظ والمصطلحات الواردة في المقام. يعني مثلا ورد المصطلح الأول الاختيار، وشو معنى نقول انه فاعل او قادر مختار اللي هو في قبال الموجود؟ له عدة معاني ذكر منها، اولا معنى الاختيار وقوع الفعل لا على نحو الإلزام. نقول مختار معناه أنه وقع منه الفعل لا على نحو الإنجاب، لا على نحو القهر أنه مقهور عنه، لا على نحو الإكراه. هذا شر ابن خرجين، ابن خرجين فاعل موجب مثل الشمس. الشمس هل يمكن لها أن لا تشرق؟ النار هل يمكن لها أن لا تحرق؟ إلا بإعجاز بعد، يا نار كوني بردا وسلاما. فإذا عندما نقول فاعل مختار، قادر مختار، إذا معنى الاختيار وقوع الفعل لا على نحو الإنجاب، لا على نحو القهر، لا على نحو الإكرام. هذا معنى. أيضا معنى آخر موجود يذكرونه، التمكن من إرادة الضد حال إرادة الشيء. التمكن من إرادة الضد حال إرادة الشيء لا بعدها. التمكن من إرادة الضد يعني فعل هذا الفعل وهو متمكن من أن يفعل ضده حال فعله لهذا الشيء، ليس بعد أن يفعل. هذا يسمى مختار على مصطلح منه. بعد معنى آخر، معنى الاختيار كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل أو الترك. فاعل ممكن أن يرفع هذا الجهاز مثل كيف على الممكن، يصح منه الفعل أو الترك. ممكن أن يفعل، أن يفعل هذا الفعل أو لا يفعله. كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل أو الترك. معنى آخر للاختيار كون الفاعل إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. كون الفاعل إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. حتى الآن معنى الاختيار صار عندك واضح وبأكثر من تعريف كامل، لكن واضح معنى الاختيار اللي هو في قبال الموجب. نجي للمصطلح الثاني، الموجب. شنو معنى الموجب؟ الموجب كون الفاعل بحيث يلزمه احد الطرفين. الموجب كون الفاعل بحيث يلزمه احد الطرفين لا بشرط الاراده، لا بشرط الاراده. نحو النار تلزمها الحراره على نحو الايجاب، ولكن ذلك لا بشرط الإرادة. هذا لا يعني أن النار مريدة للإحراق، فهي موجبة عليه، ولا لا يمكن لها أن لا تحرق، والشمس لا يمكن لها أن لا تشرق. بعبارة ثانية، الموجب الصلاح تلتفي في قبال القادر. هنا عبارة ثانية نقدر نقول نوضح، الموجب الذي يجب أن يصدر يسمى لنا موجب، الموجب الذي يجب أن يصدر منه الفعل، الموجب الذي يجب أن يصدر منه أو عنه الفعل إن كان علة تامة له ومن غير قصد وإرادة. لأنه موجب، الشمس غير قاصدة للإشراق والنار غير قاصدة للإحراق، لأن القصد والإرادة معناه أنه كان يعني تفعل الضد، أن تقوم بالضد. واضح يعني كيف الشمس في إشراقها والنار في إحراقها. ننتقل إلى مصطلح ثالث وهو الحدود. معنى الحدود وهو يقابل القدم فيعرف أحدهما الآخر. يعني عندما نقول قديم في قبالي الحادث، وعندما نقول حادث في قبالي القديم. الحدود هو تعريفه كون الموجود مسبوقا بالغير او العدم. الحدود كون الموجود مسبوقا بالغير او العدم. هنا ارجو الانتقاد، هو شنو الغير؟ الغير نقول بالغير امر وجودي وهو العلم. يعني الغير اذا اريد اعرف انا امر وجودي وهو العلم، يكون مسبوق بعلمتي. العدم على نحوين، هسه هاي تفاصيل يعني واقعا حكمية، لكن بس راح أشير إشارة. العدم على نحوين، قد يكون العدم المجامع وهو العدم الذاتي، العدم المجامع، وقد يكون العدم المقابل وهو الزمان. العدم المجامع وهو الذاتي، والعدم الذاتي والعدم المقابل وهو الزمان. تعريف العدم المجامع: العدم المجامع وهو ما يكون ملازما للممكن حتى مع وجوده. العدم المجامع وهو ما يكون ملازما للممكن حتى مع وجوده. العدم مع وجوده، وجود الممكن. العدم المقابل وهو ما تفرضه علة الوجود ولا يجتمع مع الوجود. العدم المقابل وهو ما تفرضه علة الوجود تفرضه نعم وهو ما تفرضه علة الوجود ولا يجتمع مع الوجود ولا يجتمع مع الوجود. يبقى عندنا بيان الحادث، قد يكون حادث زماني قد يكون حادث ذاتي. الحادث قد يكون حادث ذاتي. الحادث الذاتي شلون عرفه؟ الحادث الذاتي هو ما يكون وجوده مسبوقا للغير. الحادث الذاتي هو ما يكون وجوده مسبوقا للغير. الحادث الزماني هو ما يكون وجوده مسبوقا للعدم. ها. الآن المصطلح الرابع: الجسم. هو ما يكون وجوده مسبوقا للعدم. المصطلح الرابع حتى الوقت ما يدركنا: الجسم. طبعا أكو كلام هنا بالحادث الزماني والعدم المجامع وغيره، أكو تفصيل، هذا راح يجيكم تفاسير حكمية، لكن إيه خالص اسمعها من عندي أول مرة إن شاء الله راح لعله يتضح أكثر. الجسم، الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. المصطلح الرابع كيف طبعا لأنه الوقت الأخير. الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، يسمى الجسم الطبيعي. الجهات الثلاثة، مصطلح الجهات الثلاثة، وهي الطول والعرض والعمق، أي الارتفاع. الطول والعرض والعمق أي الارتفاع. الآن المصطلح ما أدري السادس أو الخامس: الحركة. شنو تعريف الحركة؟ الحركة عدة تعريفها حصرها لك، أرجو أنه تسرع وياي: الخروج من القوة إلى الفعل على نحو التدريج. الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على نحو التدريج. بعبارة ثانية: كونان في آنين في مكانين. كونان في آنين في مكانين. بعد تعريف آخر: الحركة عرفوا هذا التعريف، كون الجسم في حي بعد كونه في حيز آخر. كون الجسم في حيز بعد كونه في حيز آخر، مو انتقال محرك أو تعريف آخر: حصول الجسم في مكان، بس هذا إن شاء الله كملنا، حصول الجسم في مكان عقيد حصوله في مكان آخر. عقيد حصوله في مكان آخر. حصول الجسم في مكان عقيد حصوله في مكان آخر، أو تعريف آخر: حصول أول في مكان ثاني. حصول أول في مكان ثاني. كل هذه التعاريف تقريبا خمس تعاريف عرفنا الحركة. شنو معنى القوة وشنو معنى الفعل؟ القوة كونان في آنين في مكانين.
في مكانين
لأنه متحرك. تعريف القوة والفعل. القوة كون الشيء من شيء من شأنه أن يكون وليس بكان. القوة كون الشيء من شأنه أن يكون وليس بكان. كون الشيء من شأنه أن يكون وليس بكان. الفعل شنو تعريفه؟ كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كان. كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كان. تعبير الحيز وتعبير المكان. الحيز هذا عند المتكلمين، تعبير المكان عند الحكماء. بقي عندنا مصطلح أخير ونختم، السكون. شنو تعريف السكون؟ السكون حصول الجسم في حيز واحد أكثر من زمان واحد، في أكثر من زمان واحد. حصول الجسم، السكون حصول الجسم في حيز واحد في أكثر من زمان واحد. يعني بعبارة أخرى، كون في آنين في مكان واحد. كون في آنين في مكان واحد. تعريف آخر للسكون، عدم الحركة عمن شأنه أن يكون متحركا. عدم الحركة عمن شأنه أن يكون متحركا. تعريف آخر بعد السكون، حصول ثان في مكان واحد. حصول حصول ثان في مكان واحد. بقي عندنا تعريف العالم ونختم. العالم عبارة عن الجواهر والأعراض. العالم عبارة عن الجواهر والأعراض. أو تعريف آخر للعالم، عبارة عن ما سوى الواجب تعالى من الممكنات. عبارة عن ما سوى الواجب تعالى من الممكنات. إذن هذا المحور الثاني، وهو بيان الاصطلاحات التي ذكرها الماتن والشارع. ثم بعدها سيأتي الكلام إن شاء الله في بيان معنى القدرة، في الاستدلال على القدرة، في بيان أن قدرته تعالى عامة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. أرجو التأمل في هذه الصلاحات.